بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المطلب الرابع: اعتبر المشهور في الفقير المعطى من الهادي أن يكون مؤمنا، واستدل عليه بالإجماع وبما يستفاد من النصوص. فأما الإجماع فهو مشوب بالمدركيات، وأما النصوص فوجه الاستدلال بها على اعتبار الإيمان إحدى نكتتين: الأولى التمسك بنكتة التعليل في معتبرة ابن أبي يعفور باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 6: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في الزكاة؟ لمن هي؟ قال: هي لأصحابك. قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: أعد عليهم. قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم. قلت: فنعطي السؤال منها شيئا؟ قال: لا والله، إلا التراب، إلا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة. ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه، يعني هذا المقدار. بدعوى أن ظاهر ذيلها: لا والله إلا التراب، عدم أهلية المخالف لإعطاء شيء مما يجب على المكلف. ولكن يلاحظ عليه أن ليس الذيل ظاهرا في سياق التعليل كي يتمسك بعمومه بسائر الواجبات، وإنما غاية مفاده عدم استحقاق المخالف للزكاة. لا أنه لا عدم أهليته لمطلق ما وجب في المال مضافا إلى أن ظاهر معتبرة الحداد هو مانعية النصب لا مطلق الخلاف، فلذلك يجوز إعطاء المخالف عند عدم المؤمن. الآن أبين، الآن أبين في الرواية موجود تفصيل. حديث 7 من نفس الباب عن العبد الصالح، عليه السلام، قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت: فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم، يعني من ينصب؟ قال: ما لغيرهم إلا الحجر، فإن ظاهرها مانعية النصب بالمعنى الأخص، وأما المخالف غير الناصب فيجوز إعطاؤها في فرض عدم المؤمن. وهذا ما يستفاد من موثق الفضيل حديث 3 باب 15 من أبواب زكاة الفطرة. عن أبي عبد الله عليه السلام: كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولى. من من لا يتولى؟ عهد النبي منه يعني من لا يتولى؟ يعني أكو في عهد النبي دولة أدري يعني أبو يعني كانوا جماعة معروفين بحيث يقول هذا لا يتولى ويعطيه. في عهد النبي كان معروفين، الرؤوس معروفين، فلان وفلان هم دولين فقراء ما كانوا أغنياء، عفوا كانوا أغنياء ما كانوا فقراء. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب. وبها يخرج عن عموم صحيح علي بن يقطين حديث 6 من نفس الباب أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة، هل يصلح أن تعطى الجيران والظهورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ يعني لا هو من أهل الولاية ولا هو يدنس
ممن لا يعرف ولا ينصب.
فقال لا بأس بذلك
إذا كان محتاجان، فإن إطلاقها يقيد بفرض عدم وجود المؤمن كما في النصوص الأخرى. وبالتالي فمع احتمال خصوصية للزكاة لم يصح التمسك بهذه النصوص لمحل كلامنا وهو الهدي، وإن لم يحتمل خصوصية فمقتضى النصوص والتفصيل وهو جواز إعطاء صدقة الهدي للمخالف في فرض شنو؟ عدم المؤمن. لا شرطية الإيمان مطلقان. النقطة الثانية للاستدلال بالنصوص على شرطية الإيمان، التمسك بإطلاق صحيح علي بن بلال باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 4. كتبت إليه أسأله، من هو الذي كتب إليه يا شيخ إبراهيم؟ كتبت إلى منه؟ وأنا شيخ حسن هنا، شيخ حسن منه كتبت إلى أسأله منه؟ في زمان هذا. هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك. بتقريب أن مقتضى إطلاق الصدقة شمولها لصدقة الهادي، فإنها صدقة، ومقتضى هذا عدم جواز إعطائها للمخالف. إلا أن يقال بأن الرواية واردة في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة الفعلية، والرواية الواردة في مقام الإفتاء يلاحظ فيها الإمام عليه السلام المرتكزات لدى المستفتي، فمن المحتمل جدا أن المرتكز لدى المستفتي اختصاص أو انصراف عنوان الصدقة عند إطلاقها للصدقة الواجبة غير الزكاة، وعدم شمولها للهادي. فمع احتمال أن المرتكز لدى السائل هو ذلك، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، أي إطلاق عنوان الصدقة لكل
ما وجب قربة لله تعالى. والسر في ذلك أن احتمال القرينة الارتكازية موجب للشك في أصل المراد الاستعمالي. ومن الواضح في الأصول أن التمسك بإطلاق المفهوم فرع إحراز المراد الاستعمالي منه والشك في المراد الجدي، كما إذا قال أكرم العالم وأحرزنا أن المراد الاستعمالي من العالم مطلق من علم، ولكن شككنا في المراد الجدي وأنه هل يشمل النحوي والمؤرخ أم لا، فيتمسك هنا بإطلاق المراد الاستعمالي لإثبات المراد الجدي. وأما إذا قال المتدين وقفت داري للعلماء ونحن نشك من الأصل أنه لعل المرتكز لديه انصراف عنوان العلماء للفقهاء، وبالتالي فلم نحرز أصل المراد الاستعمالي، إذ لعله بسبب ارتكازه استعمل العنوان في خصوص الفقهاء. ففي مثل هذا المورد التمسك بالإطلاق ليس صناعيا لعدم إحراز أصل المراد استعمالي. والرواية من هذا القبيل، حيث إن عنوان الصدقة والزكاة ورد في سؤال المستفتي فأجاب الإمام عليه السلام لا تعطي الصدقة، يعني بما هي بحسب مراد المستفتي منها، لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك. صار معلوم شيخ علي؟ نعم. لا ما قلت ما في مقام هذا يعني بل المفروض أنه بحسب ارتكاز المستفتي هذا فهي اطلاق مقام.
يعني
عدم تنبيه الإمام لشنو؟ إذا عنوان الصدقة منصرف في زمانه لهذه الصدقات بعد ما يتوهم شيء آخر، إذا هو منصرف إلى ذلك لا يتوهم شيء آخر، وإلا يجب على الإمام في كل موارد التي يحتمل الإطلاق بعد 100 سنة من زمانه أن ينبه تعال يا جماعة ترى يمكن بعد 100 سنة يغير الباب ترى ديروا بالكم. ليس عرفيا يعني
الإطلاق المقامي هنا ليس عرفيا، لأنه هذا ليس من الأمور المتداعى إليها في زمن المستفتي. أحسنتم، فمع وجود الاحتمال هو كافي في عدم
التنسب.
نحن نقول الضابط هو هذا شيخنا، تارة تكون الرواية في مقام التعليم، يعني أن الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي ابتداء، فالمدار على إطلاق العنوان الوارد في كلام الإمام عليه، وتارة تكون الرواية في مقام الإفتاء، سؤال وجه للإمام، الآن الإمام جنوه يريد جواب، في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية. والمفروض أن العنوان ورد في وين؟ في سؤال السائل نفسه. بما أن العنوان ورد في سؤال السائل بلا إشكال مقتضى التطابق بين الجواب والسؤال إذا كان واردا في مقام الاستفتاء أن ينصب الجواب على ما أراده السائل. هنا في مثل هذا الفرق إذا احتملنا انصراف هذا العنوان في زمن السائل لحصة معينة، وكان هذا الاحتمال احتمال عرفي مو احتمال وهمي، بمعنى أن له شواهد من النصوص مثلا، له شواهد في الفقه مثلا، فإذا احتملنا انصراف العنوان في كلام السائل لحصة معينة وكان هذا الاحتمال عرفيا له مناشئ، هنا نقول لا يمكننا التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأجل الشك في أصل مراد الاستعمال من هذا العنوان في سؤال السائل. هنا في محل كلامنا عنوان الصدقة كثر استعماله في النصوص في صدقة خاصة يعني غير الهدي، هذه كثرة الاستعمال أوجبت أن يكون احتمال انصراف عنوان الصدقة في زمن السائل وفي كلامه إلى الصدقة المعينة، أوجبت أن يكون هذا الاحتمال احتمالا عرفيا، فبالتالي لا نحرز أصل المراد الاستعمالي كي نتمسك شنو بالإطلاق. هذا مثل ما ذكره بعض فتاوي يكون خارج عن إطار البحث.
هذا كبراوية واضح، بس هذا الشيء
أحسنت يا شيخ سين، لا مو مبنى السيد الشهيد، مبنى السيد الشهيد شيء ثاني، لا ظنيت تقصد المثال اللي مثل السيد الشهيد، لا لا ما بين السيد الشهيد شيء ثاني. نعم نعم
التطبيق على
روايه
الباب وانه لي انه في مقام الافتاء وبيان الوظيفه الفعليه ليس واضحا، لان السؤال مو دائما لبيان الوظيفه.
اذا افترضنا ان السؤال ان السؤال وارد من امثال زرارة ومحمد بن مسلم الذين وسأله في مجلسه اما ظاهر الكتابة اليه وقوله هل يجوز ان ادفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير اصحابي، ظاهرا انه في مقام الاستفتاء. والنتيجة عدم نهوض دليل واضح على اعتبار الإيمان في الفقير المعطى، وإن كان مقتضى الاحتياط اعتباره لذهاب المشهور إليه. المطلب الخامس لا ليس الشك في الأصل العملي، الآن الشك على مستوى الأصل اللفظي، فنتمسك بالإطلاق اللفظي بعد ليش نروح لأصالة الاشتغال شيخا، نتمسك بإطلاق فأفرم البائس الفقير خلاص، عندنا دليل لفظي نتمسك بإطلاقه. عندنا دليل يقول أطعموا البائس الفقير مقتضى الإطلاق عدم اعتبار الإيمان، ما دام لم ينهض دليل مقيد ومقتضى الإطلاق إلا في عدم الإيمان، ما تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى نقول أنه أصالة الاشتراك. ولو وصلت النوبة للأصل العملي وهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن شرطية الإيمان. المطلب الخامس، لو لم يعمل الناسك بوظيفته فلم يقسم الهدي ولم يعطي ثلثه هدية ولا ثلثه صدقة، فهل يكون ضامنا لو تلف الهدي تحت يده أو أتلفه أم لا؟ ديروا بالكم ترى هذه فيها نكتة فقهية عامة في المسألة سيد الغوي يختلف فيها عن غيره من الأعلام. أفاد سيدنا قدس سره في المعتمد بأنه إذا أخل بالأكل أو الإهداء فلا ضمان عليه، لو تلف الثلث المعين للإهداء أو الأكل إذ ليس للغير حق في هذا الثلث وإنما هو مجرد حكم تكليفي، وهو أن له أن يأكل من الثلث وعليه أن يهدي، فإذا لم يمتثل الحكم التكليفي فغايته أنه عصى، وأما ضمان الثلث المعين للإهداء أو الأكل لو تلف تحت يده أو أتلفه فإن ذلك شنو؟ مما لا دليل عليه. وإنما الكلام فيما إذا أتلف الهدي كله أو تلف تحت يده، قلوا ياي بتفريط حيث لا ضمان عليه في فرض عدم التفريط، فهل يكون ضامنا أم لا؟ المعروف بين الفقهاء أن لا ضمان في المقام، بنفس النكتة التي ذكرها في ثلث الهدية حيث إنه ليس للغير حق أو ملك في ثلث الصدقة، وإنما يجب عليه تكليفا أن يتصدق بالثلث، فلو لم يتصدق عصى ولكنه لا يكون ضامنا. لكن سيدنا هذه عند نكتة اذكرها في الفقه مرارا وكرارا، قدس سره أفاد بأن السيرة العقلائية قائمة على أن المال المعين صرفه في جهة يخرج عن ملك المالك بتعين صرفه في تلك الجهة، ومقتضى ذلك أنه لو أتلف أو تلف تحت يده بتفريطين فإنه يكون ضامنا. فإن نكتة الضمان في قانون الإتلاف وهو من أتلف مال غيره فهو له ضامين، أو في قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن المال محترم فلا يذهب هدرا، ومقتضى حرمته ضمانه، وإن لم يكن ملكا للغير لا شخصا ولا جهة، ولم يكن للغير حق فيه فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مالا محترما. فمقتضى ذلك شنو؟ ضمانه. ومثلا شوف ومثلا قال: ومن ذلك المال الذي يصرف في المواكب الحسينية، فلو أعطى شخص مقدارا من المال لحج عبيد أو حج فاضل اللي كان بينهم الموقف في النجف، فلو أعطى شخص مقدارا من المال للصرف في الموكب خرج المال عن ملكه بمجرد إعطائه لمن يتصدى عرفا للموكب، وإن لم تكن له ولاية شرعية على القاضي، وحينئذ فيتعين على من قبض صرفه في الجهة المعينة. فلو أتلفه أو تلف تحت يده بتفريط فهل يحتمل سيده؟ فهل يحتمل أنه لا ضمان عليه؟ لأن المال ليس ملكا لأحد، بل السيرة قاضية بالضمان قطعا في أمثال هذه الموارد، بل صريح أخبار الزكاة هو الضمان لو فرط في المال الزكوي، مع أن الزكاة ليست ملكا لأحدين إلى آخرين إلى آخر ما ذكر قدس سر الله. هذه زائدة، هذه نوع زائدة. ويلاحظ عليه النقض والحد. أما الناقض فبالمال المنذور التصدق به، فلو نذر أن يتصدق بمال معين فإن هذا المال يتعين صرفه في الجهة المنذور إليها، ولكنه لو تلف تحت يده بتفريط أو أتلفه لن يكون ضامنا حتى عنده. وأما الحل فلأنه حيث لا حق لأحد في المال ولا ملك أصلا فلا موجب للضمان، والاستدلال بالسيرة العقلائية على ذلك مصادرة. والمورد الذي ذكره على مبناه ليس ملكا، ولكن على المبنى المشهور المنصور أنه ملك. فمن أعطى المال للصرف في الموكب كان المال ملكا لجهة الصرف، كما أن الزكاة وإن لم تكن ملكا للعناوين الثمانية فإن جهة الصرف في هذه العناوين مالكة للزكاة. فالنتيجة أن ما أفاده لا يخرج عن كونه مصادرتان من دون شاهد واضحين. لا ضمان بعد. فالنتيجة أن لا ضمان، وإن كان آثما بالإتلاف لما ذكرنا سابقا أن مقتضى كون الهدي من شعائر الله وأنه صدقة وإحسان حرمة إتلافه ولزوم تسليمه للفقير لو لم يأكل ولم يهدي. ولكنه لو أتلف فلا شاهد على الضمان. يأتي الكلام في بقية المطالب. والحمد لله.